حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومعاني القرآن لأبي جعفر النحاس رحمه الله. نعم. يسألونك عن الأهلة
صفحة 42. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقوله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: سبب نزول هذه الآية أن بعض المسلمين سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلقت هذه الأهلة، فأنزل الله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج، فجعلها الله عز وجل مواقيت لحج المسلمين وإفطارهم وصومهم ومناسكهم ولعدة نسائهم ومحل دينهم، والله أعلم بما يصلح خلقه. قال أبو إسحاق: هلال مشتق من استهل الصبي إذا بكى، وأهل القوم بحجة وعمرة، أي رفعوا أصواتهم بالتلبية، فقيل له هلال لأنه حين يرى يهل الناس بذكره، وأهل واستهل، ولا يقال أهل ويقال أهللنا، أي رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا إذا دخلنا فيه، وسمي شهرا لشهرته وبيانه. قال الأصمعي: ولا يسمى هلالا حتى يحجر، وتحجيره أن يستدير بخطة دقيقة، وقيل لليلتين وثلاث، وقيل حتى يغلب ضوءه، وهذا في السابعة. وقال أبو إسحاق: والأجود عندي أن يسمى هلالا لليلتين لأنه في الثالثة يتبين ضوءه.
نعم.
وقوله عز وجل: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. روى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: نزلت فينا هذه الآية، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وقوله عز وجل:
وقاتل، يعني أنهم جعلوا هذه الشريعة عندهم، إذا رجع الواحد من الحج فإنه لا يدخل البيت من بابه، وإنما يدخلون البيوت من ظهورها، فأنزل الله هذه الآية: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. شريعة من هذه؟ ليست شريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس علامة البر أن تأتي البيت من الخلف، وإنما البر من اتقى، اتق الله عز وجل وامتثل الأوامر ولا تخترع شرائع، وأتوا البيوت من أبوابها، فإن الله ما شرع لكم اتيان البيوت من ظهورها. نعم. وعلامة البر أن تتقي الله، إذا أردت أن تتقي الله سبحانه وتعالى فامتثل أوامره واجتنب نواهيه ولا تخترع شيئا من عندك. نعم.
وقوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، قيل: أي ولا تقاتلوا من عاهدتم وعاقدتم، وقيل: لا تقاتلوا من لم يقاتلكم. قال ابن زيد: ثم نسخ ذلك عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني مكة. ثم قال عز وجل:
نسخ ذلك قوله عز وجل: واقتلوهم حيث قفتموهم، أي وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوك، ما هذا مع قوله: وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فقال ابن زيد بالنسخ، النحاس يقول، أبو جعفر النحاس يقول: قيل أي ولا تقاتلوا من عاهدتم وعاقدتم، وقيل لا تقاتلوا من لم يقاتلوا. والصحيح أنها أحوال ولا نسخ فيها، أحوال، فطارة اقتلوهم حيث وقفتهم، وطارة قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فعلى حسب. فإن كان قوم بينك وبينهم ميثاق وعهد فلا تقاتله، لكن وفر بالعهد إليه. وإذا كان بينك وبين قوم حرب فقاتله حيث وجدته، وإذا كان قوم تنزل لدعوتهم فادعوهم أولا إلى الإسلام ولا تقاتل، فإن أبوا فالجزية ولا تقاتل، فإن أبوا فقاتل. وعليه فإن آيات الجهاد في القرآن كلها يعمل بها على حسب أحوال. ولهذا قول تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغير. بعض يقول نسخت به آية السيف، والصحيح أنها ليست منسوخة بل هي باقية في من يؤدي الجزية، فإن أدى الجزية فلا إكراه في الدين. إذا أبى الإسلام يؤدي الجزية، إذا ما أدى الجزية فلا إكراه في الدين. فما في نصوص الجهاد هذه آية تنسخ آية، وإنما هي أحوال الأعداء مع المسلمين. عدو نزلت إلى ساحته تدعوه إلى الإسلام، ما قبل فادعوه إلى الجزية، قبل فلا تكره على هذا الدين وليدخل طوعا بدلا من أن يدخل بالسيف. طيب عدو جاءك فادفعه، قاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. الذين يخرجون من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، دهم عدو العدو أرضك، ادفع هذا العدو. عدو بينك وبين حرب فلا تفر وقاتل. عدو في أرضه وليس بينك وبين حرب، ائت في أرضه وأعرض عليه الإسلام. فالجهاد ليس جهاد دفع فقط، إنما جهاد دفع وجهاد طلب. فأتي في أرضه ولو في أقصى المعمورة ثم تعرض عليه الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال، إن قبل الجزية فلا إكراه في الدين، إن لم يقبل فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، اقتلوهم حيث وجدتموه، بينك وبينهم عهد إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. يبقى إذن كلها آيات، كل آية تناسب مقاما وتناسب حالا. واضح إخوان؟ نعم. هذه المشكلة سبحان الله، أن يأتي هؤلاء يصطادون في الماء العكر ويأتون بالنصوص وينزلونها على حسب أفهمهم، ويأتي بالنص وكأنه ليس في القرآن إلا نص واحد، مستميات الخوارج كأنه ليس في القرآن إلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما، كأنه ليس في السنة إلا لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. فهؤلاء يأتون بالنصوص ثم ينزلونها على حسب ما يهوون وما يريدون. ولهذا الموفق من وفقه الله عز وجل في كل باب من أبواب العلم للسنة، والسنة اتباع العلماء، هم الذين يعلمونك إياها، شراح الحديث والمفسرون للقرآن والمقررون لمنهج السلف والمفتون في الوقائع بالأدلة الشرعية، امشي وراءهم، امشي وراء، امشي وراء أناس معروفين بالعلم، معروفين بالعلم. أنا اللي بقرأه اليوم واحد يقول لك مش عارف غير البغداد العدناني، لا ما عارف شيكاو بتاع بوكو حرام ده، ايه ده شيكاو وعدناني واسماء ما تعرفها اصلا ولا معروفة عند العلم ولا معروفة بالعلم، لا شيكاو لا مش عارف عدناني لا ما بمصعب الزرقاوي، ما يعرف هؤلاء، ما يعرف العلماء. نريد كلام العلامة الألباني، كلام الإمام ابن باز، كلام العثيمين، ده يعني من المعاصرين، ثم كلام من سبقهم من العلماء. الحمد لله يسمونك بقى من علماء السلطة، يسمونك مرجئ، يسمونك أي شيء، بدلا من أن يسميك أن تسمى عند الله عز وجل كذابا وفاسدا وخارجيا. نعم.
ثم قال عز وجل والفتنة أشد من القتل. قال
آيات الجهاد يا أخواني هذه آيات يعمل بها في أحوالها ومقاماتها، لأننا كما قلنا بأن الأحوال والمقامات هذه باقية لآخر الزمان. نعم.
ثم قال عز وجل: والفتنة أشد من القتل. قال مجاهد: ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل. والفتنة
صح. نعم.
والفتنة في الأصل
كما جاء في الحديث حديث أنس الصحيحين: ثلاثة من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان، منها إيه؟ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن إيه؟ أن يقذف في النار. نعم.
والفتنة في الأصل الاختبار، فتأويل الكلام الاختبار الخبيث الذي يؤدي إلى الكفر أشد من القتل. وفتنته فلانة أي صارت له كالمختبرة، أي اختبر بجمالها. وفتنت الذهب في النار أي اختبرته لأعلم خالص هو أم مشوب. وقيل لهذا السبب: لكل ما أحميته في النار فتنته، لأنه بذلك كالمختبر. وقيل في قوله عز وجل: يومهم على النار يفتنون، هو من هذا أي يشوون. قال أبو العباس: والقول عندي والله أعلم إنما هو يحرقون بفتنتهم، أي
هو من هذا أي يشوون يومهم على النار يفتنون. قال أبو العباس: والقول عندي والله أعلم إنما هم يحرقون بفتنتهم، أي يعذبون بكفرهم من فتن الكافر. نعم.
وقيل: يختبرون، فيقال: ما سلككم في سقر؟ وأفتنه العذاب أي جزاه بفتنته، كقولك: كرب وأقربته، والعلم لله تعالى. يقال: فتن الرجل وفتن وأفتنته، أي جعلت فيه فتنة، كقولك: دهشته وكحلته، هذا قول الخليل. وأفتتنه جعلته فاتنا، وهذا خضر فتن. وقال الأخفش في قوله عز وجل: بأيكم المفتون؟ قال: يعني الفتنة، كقولك: خذ ميسورة ودع معسورة. وكان سيبويه يأبى أن يكون المصدر على مفعول ويقول: المعتمد خذ ما يسر لك منه.
على كل الفتنة لها معاني، قد يرد بها العذاب، الاختبار. نعم.
قوله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال قتادة، ثم نسخ ذلك بعد فقال:
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. نعم.
قال قتادة، ثم نسخ ذلك بعد فقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
نعم.
قال ابن عباس: أي شرك. قال: ويكون الدين لله ويخلص التوحيد لله. ثم قال: فإن
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. نعم.
ثم قال: فإن
فلا يكون قتالهم عند المسجد الحرام إلا إذا دهم العدو هذا المسجد، فإنهم يقاتلون عليه. نعم. دفعهم. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. نعم.
ثم قال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال قتادة:
هذا كان في مرحلة الدفع وكذا. ثم بعد ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ناوش، وكان قتالا خفيفا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما في الصحيح، وهو يبين أن من دخل هذا البلد كان أمينا، قال: وإن الله عز وجل قد أحل لي القتال ساعة من نهار، وإنها عادت اليوم كحرمتها بالأمس، فإن ترخص أحد فيها بقتال رسول الله فقل إن الله قد أحلها لرسول الله ولم يحلها لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال قتادة: والظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال عز وجل: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، أي قتال الشهر الحرام بقتال الشهر الحرام. قال مجاهد: صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام ذي القعدة، فأقصه الله منهم من قابل، فدخل البيت الحرام في الشهر الحرام ذي القعدة وقضى عمرة. وقال غيره: قال عز وجل: والحرمات قصاص، فجمع لأنه جل ثناؤه أراد الشهر الحرام والبلد الحرام وحرمة الإحرام. ثم قال عز وجل: فمن اعتدى عليكم. قال مجاهد: أي من قاتلكم فيه فاعتدوا عليه فقاتلوه فيه.
سمي الثاني اعتداء لأنه جزاء للأول.
نعم، وهذا في لغة العرب يعني، مثل ما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثله، سماها سيئة مع أنها جائزة، أن الإسلام أباح لك أن ترد هذا الاعتداء. طيب نقف عند وأنفقوا في سبيل الله. إذا كانوا في الأشهر حرم اعتدوا عليك فرد الاعتداء قولا واحدا، أما إذا هل القتال في الشهر الحرام هذا منسوخ أم باق حكمه، بعض أهل العلم يرى أنه نسخ، وصوب أن حكمه باق، إلا أن يعتدى على المسلمين في الشهر الحرام فيدفعون ذلك، لكن لا تبتدئ قتالا في الشهر الحرام. ما من؟ ما هو ده رد الاعتداء؟ لا لا مش ابتداء، انما رد، ليس ابتداء. نعم ايوه، ما نقول دفع فقط.